قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد فلازال حديثنا موصول بحمد الله عز وجل حول مسائل الطلاق والمسائل الملحقة به وهذا هو درسنا الحادي عشر في يعني هذا الباب واليوم موعدنا مع الباب الخامس والباب السادس أما الباب الخامس بعنوان في الإيلاء وأما تعريف الإيلاء ودليله فتعريف الإيلاء في اللغة مأخوذ من الألية بمعنى اليمين يقال آل فلان يولي إيلاء وألية أي أقسم يبقى أصل الإيلاء مأخوذ من الإيه؟ الألية بمعنى اليمين يقال آل فلان يولي إيلاء وألية أي أقسم وشرعا أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطء على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر وهذا هو تعريف الإيلاء في الشرع إذا أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته طبعا أو باسم من أسماء وهو قادر على الوطء أن يمتنع أو على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا اللي هو لا يقربها أبدا أو إيه أو لا يطأها أكثر من أربعة أشهر دليل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أما شروط الإيلاء أولا أن يكون من زوج يمكنه الوطء أن يكون من إيه؟ من زوج يمكنه الوطء فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه أو شلل أو جب كامل جب الكامل هو أن يكون مقطوع الإيه؟ الآلة أن يكون مقطوع الذكر والمرض الذي يرجى برؤه أو الشلل التام لا يستطيع أن يجامع فهذا لو آله هو أصلا إيه؟ ليس عنده يعني إمكانية الوطء يبقى هذا تحصيل حاصل لكن يشترط في الإله أن يكون من قادر على الإيه؟ على الوطء الأمر الثاني أن يحلف بالله أو صفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر لكنه إيه؟ يحلف بالله يقول والله مثلا لا أقرب امرأتي أو يعني صفة من صفات مثلا والذي رفع السماء بلا عمد لا أقرب امرأتي إما أبدا أو أن يحددها بمدة أكثر من أربعة كان يقول خمسة أشهر أو ستة أشهر أو سنة الأمر الثالث الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر الأمر الرابع أن يحلف على ترك الوطء في القبل اللي هو فرج المرأة فلو حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن موليا لأنه يحرم عليه إتيان المرأة في دبرها لأنه لم يترك الوطء الواجب الشرط الخامس أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها ممن يمكن وطئها أما المرأة المتعذر وطئها كالرتقاء وهي التي يعني انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعها أو القرناء والتي في فرجها قرن يمنع وصول الرجل إليها فلا يصح الإيلاء منه، لأنها أيضا يعني هناك عذر لا يستطيع الرجل أن يستمتع بها. أما حكم الإيلاء فالإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، لأنه يمين على ترك واجب. فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر فهو مول، فإن حصل منه وطئ لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء 4 أشهر فقد فاء أي رجع إلى فعل ما تركه والله يغفر له ما حصل منه. وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين، إما أن يرجع عن يمينه ويطأ زوجته ويكفر عن هذا اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير، ولا شك أن الخير أن يراجع الرجل يعني وطأ زوجته لأنه قد يعرضها الفتنة بل قد يعرض نفسه، وينظر إلى الحرام إذا امتنع وجعل هذا اليمين حائلا بينه وبين إتيانه للحلال. الأمر الثاني إذا لم يقبل هذا الأمر أن يكون الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمين، فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ، فإنه يقوم مقام المولى عند امتناعه والطلاق تدخله النيابة. فإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه كان يقول للمرأة متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها. وألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام من ترك وطئ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر وهو غير معذور، لأن ربما مثلا هو يولي منها شهرا أو شهرين، وقد حدث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول ان هنا المؤلفون قالوا بأن الإيلاء محرم في الإسلام ليس مطلقا للتحريم، وإلا لو كان محرما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن في نوع من الإيلاء قد يكون تأديبا للمرء وإصلاحا لعجاجها كهيئة الهجر مثلا، فنحن نقول ان في إيلاء محظور وهو ان يحلف الزوج على عدم وطئ زوجته بقصد الاضرار بها يمنع الزوجة من استيفاء حقها. ولذلك يعني قال الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فذكر هذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم يقتضي انه قد تقدم ذنب يلزم الانسان ان يتوب وان يستغفر وان يطلب الغفران والرحمة من الله عز وجل اذا قصد الرجل الاضرار بالمرء وهناك إيلاء غير محظور وهو ان يحلف الزوج على عدم وطئ زوجته بقصد تأديبها وتربيتها وليس بقصد الإضرار بها، وهذا يجوز بقدر ما يغلب على الظن ردع المرء وتأديبها بشرط ألا تزيد المدة عليه على 4 أشهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا تأديبا لهم، لما اجتمعنا عليه وطلبنا الزيادة في النفقة كل واحدة مش عاجبها المصروف اللي بتاخده من رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال منهن شهرا واعتزل في مشروبة الله. وطبعا الخبر انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء وجاء عمر ووجد الناس يبكون حول المنبر واستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 وكاد أن ينصرف فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل طلقت نساءك يا رسول الله قال قال لا، فكبر عمر وكبر الصحابة في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء وإنما كان قد آل منهن. كان مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يضر زوجاته؟ ها؟ لا، انما كان ايه؟ يريد ان يؤدب المراه، هذا نوع من التعزير للمراه حتى تلزم جاده الادب ولا تكلف بعلها ما لا يطيق من الايه؟ النفقات. بل ان الامر يعني نزل فيه القران، وقد قال جل في علاه: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ف يعني رب العزه سبحانه وتعالى يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يخير نساءه، من ارادت الدنيا سرحها واعطاها ما تريد من المتاع، ومن يعني ارادت ان تنال هذا الشرف العظيم وان تكون اما للمؤمنين وان تمكث تحت النبي صلى الله عليه وسلم وان تصبر على الفقر والجوع وغير ذلك، فلها عند الله سبحانه وتعالى اعظم الاجر، وحتى تكن امهات المؤمنين اسوه لباقي النساء. لما امراه تروح تشتكي لام المؤمنين: والله ده ما بيجيبش، ده ما بيسويش، تقول لها: تعالي ده بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشد من بيتك. فتقوم المراه تقول: خلاص يعني ايه، اذا كانت دي ام المؤمنين وليس عندها يعني ما يكفيها، فانا اولى بالايه؟ بالصبر منها. أما من أحكام الإيلاء، فينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاق مسلما كان أو كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية. وأما الزوجة التي لم يدخل بها فيعني الحياة فيه نوع من الفرق، يعني إن هو أصلا طالما لم يدخل بها يبقى إيه؟ يبقى هو يعني هناك فرق بينها وبين المدخول به، لأنه هو لم يدخل بها أصلا. لكن هل يلحقها الإلاء؟ أيوة بيلحقها عند جمهور العلماء، لأنه يمكن في أي وقت أن تزف إليه، وبذلك يعني يصح أن يولي منها. وفي هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه وتعالى بأمر المولي بالوطء أو الطلاق إزالة للظلم والضرر عن المرأة، وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء. فكان الرجل إذا أراد أن يضر بالمرأة كل شوية يقول لها: قد آليت منك سنة، وبعد ما السنة تيجي آليت منك سنة، وهكذا. فتظل هكذا المرأة معلقة أبدا، لا هي بذات زوج فتستمتع به، ولا هي بالمطلقة فتبحث عن زوج آخر. فكان يفعلون هذا إضرارا بالمرأة أو سبيلا للضغط عليها لأخذ مالها أو شيء من متاعها. كذلك لا ينعقد الإيلاء من مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما ما يقولان، فالقصد معدوم منهما، فالقصد معدوم منهما. وهناك الإيلاء طبعا صيغة الإيلاء من التنجيز والتعليق، فهذا كله يصح عند جمهور الفقهاء. فمن ناحية اللفظ، فهناك ألفاظ صريحة للإيلاء، أن يقسم الزوج مثلا فيقول لزوجته: والله لا أجامعك مدة سنة، أو والله لا أطأك ستة أشهر. فهذا إيلاء صريح لا يتوقف فيه على نية الحالف ممن تلفظ به، فيكون حينئذ موليا من امرأته. وهناك ألفاظ بالكناية، ولا يكون إلاء إلا بالنية إذا نوى فعلا الإلاء. فقول الزوج لزوجتي والله لا تجتمع رأسي ورأسك أبدا, أو لا جمعني وإياك في بيت, أو لا أدخل عليك أبدا, فإن نوى الزوج بهذا الإلاء كان إيه؟ كان موليا. فيبقى يشترط في لفظ الكناية زي مسائل الطلاق بالضبط, نقولنا ألفاظ الطلاق الصريح لا نحتاج فيه إلى نية الإيه؟ الزوج, وأما ألفاظ الكنايات وهي تشبه هذه الألفاظ فيشترط فيها نية الإيه؟ الزوج. طيب إذا جامع الزوج امرأته قبل انتهاء المدة فحينئذ ينتهي الإيلاء وتلزمه الإيه؟ الكفارة, وتلزمه الإيه؟ الكفارة اللي هي كفارة الإيه؟ اليمين, إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام إيه؟ 3 أيام. وإذا لم يجامع حتى مر 4 أشهر فقول الجمهور أن المرأة تطالبه بأحد أمرين, الوطء أو الطلاق. وذهب الأحناف أنه إذا مضت 4 أشهر ولم يجامعها تقع طلقة بائنة, أي بينونة إيه؟ صغرى. وقول الجمهور أرجح والله أعلم لظاهر القرآن, لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر فقال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر, يعني ده نهاية المدة, فإن فاءوا فإن الله إيه؟ غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى على رأس 4 أشهر يعني يكون التخيير, يكون إيه؟ التخيير, إما أن يعود إلى الرجل إلى إتيان المرأة, وإما أن إيه؟ وإما أن يطلق وأن يسرح. أما الباب السادس فهو في الظهار, في الإيه؟ الظهار. فالظهار في اللغة ما إذا كان برضا المرأة خلاص يا عم عبد, يعني إذا كانت المرأة تصبر وأذنت للزوج فلا يضر, أما إذا خافت على نفسها الفتنة فلتطالبه بالعودة فورا. ويعني نحن ننصح الذين يسافرون إلى بلدان الخليج وغيرها ألا يطيلوا المدة, لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما مر على المرأة وهو يتعسس أحوال المسلمين بالليل فوجد المرأة يعني تنشد وتقول يعني كبتقول إيه سود سود هذا الليل وطال جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه, ولولا الله الذي تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فقال الحمد لله الذي جعل خشيته يعني مانعة من معصيته. وبعدين بحث عن المرأة وفتش أحوالها فوجد أن زوجها قد ذهب للغزو في سبيل الله وأطال المدة, فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على حفصة وقال يا بنيتي ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال والله ما أردت إلا الخير للمسلمين. فقالت 4 أشهر وإن زادت ف6. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يعني يأمر الغزاة ألا يمكثوا في الغزو أكثر من 4 أشهر وأن يذهبوا في شهر وأن يأتوا في شهر آخر, يعني نهاية الأمر 6 أشهر. فإذا خافت المرأة على نفسها الفتنة فلتطالب الزوج ألا يمكث وأن يعود وأن يترك الدنيا وراءه صيانة لعرض امرأته ولدينها وعفتها. فالظهار تعريفه في لغة العرب مأخوذ من الايه؟ من الظهر. وشرعا أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بأحد محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ببعضها, فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظهر من امرأته، فقد ظهر من امرأته. أما حكم الظهار فهو حرام، حكم الظهار فهو حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. يبقى قول المنكر والزور هذا لا شك أنه أنه من الحرام، بل عده نفر من أهل العلم من الكبائر، لأن ظاهر الآية والألفاظ شديد، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، من مقطوع بها أن الزور من الكبائر، وأن القول المنكر أيضا من من الكبائر. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة رحمة من الله سبحانه وتيسيرا على عباده. يعني كان يقول لامرأة أنت عليك ظهر أمي، يعد في الجاهلية طلاقا، فربنا سبحانه وتعالى يعني جعله يمين مكفرة، والكفرات دي رحمات من الله سبحانه وتعالى للعباد وتوسعة عليه. فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر، بمجرد ما الراجل يحلف على زوجته بيمين الظهار يحرم عليه أن يستمتع بها، ويحرم عليها أن تتركه يستمتع بها حتى يكفر. سواء كان هذا الاستمتاع بجماع ودواعيه كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرج هذا قبل التكفير، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. والمسيس هنا الجماع ودواعي الجماع على الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. أما كفارة الظهار فهي مرتبة على النحو الآتي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين قمريين متتابعين، لا يفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان. يعني لو بدأ مثلا صيام من أول شعبان ما ينفعش بقى يقول رمضان يلا عشان أخلص، لا، لأن رمضان ده صيام واجب، ركن من أركان فيقطع التتابع العذر ورود صيام الفريضة، أو إفطار واجب كالإفطار للعيد برضو. طب انتهى رمضان ما ينفعش يصوم يوم العيد لأن هذا يوم يحرم صيامه. وكذلك أيام التشريق مثلا اللي هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، أو أن يفطر لمرض أو عذر كسفر. فهذه الأشياء لا تقطع التتابع، لا تقطع التتابع. أما إن جه يوم كده وقال لك أنا زهقت من الصيام حتى لو هو اليوم الأخير في الشهر الثاني كأنه لم يفعل شيئا، يبدأ من الأول ثاني يصوم شهرين متتابعين، لأنها دي من أشد الكفارات في كتاب الله عز وجل. وهذه الكفارة مذكورة في الجماع في نهار رمضان، وفي القتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، لأن الأمر هنا شديد، وأن الرجل قد شبه امرأته الحلال بمن هي محرمة عليه أبدا كأمه أو وفي حد بيجمع أمه أو أخته إلا المجوس عباد النيران أو الشزاز الذين انتكست فطرتهم، ده حتى الحيوانات لا تفعل ذلك، حتى الحيوانات لا تفعل ذلك. ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان أنهم أتوا بفرس وأرادوا منه أن ينزو على أمه، فأبى الفرس غاية الإباء، رفض تماما. فجيء به بعد ذلك وقد غميت يعني أمه فلم يعرفها، فلما نزع عليها قالوا له احنا ضحكنا عليك بقى، وقاموا كشفين وجه أمه، فقالوا بأنه انقلب على ذكره فقطعه بأسنانه. سبحان الله العظيم. وهذا فرس، حيوان غير مكلف، لكن هذه فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها الناس جميعا. فإن لم يستطع الصوم يطعن 60 مسكينا، لكل مسكين مد من البر اللي هو القمح، أو نصف صاع من الايه من غيره من قوت البلد. طبعا يعني مسألة التفرقة بين البر أو غيره، الصحيح أنه نصف صاع من القوت سواء كان قمح أو أرز أو أي شيء مما يأكله الناس، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ولحديث سلمة ابن صخر البياضي لما جعل امرأته عليه كظهر أمه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فالإطعام، فإن جامع المظاهر قبل أن يكفر كان آثما عاصيا. يبقى عصى ربه في الأولى وعصاه في الايه في الثانية، إذا جامع الرجل امرأته قبل أن ايه قبل أن يكفر. ولا تلزمه إلا كفارة واحدة، مش عشان نقول له أنت جامعت قبل التكفير يبقى عليك ايه كفارة ثانية، لا، هي كفارة ايه واحدة، لكنه يستغفر ربه عز وجل من أنه جامع امرأته التي جعلها على نفسه كأمه أو أخته، ها، ولم يكفر. وتبقى الكفارة معلقة في ذمته حتى يكفر، وتحريم زوجته عليه باق أيضا حتى يكفر. طيب، طبعا الكلام مختصر جدا في باب الظهار، وسنزيد بعض الأحكام التي تمس الحاجة إليها بنوع من التفصيل لهذا الحكم، لأن كثير من الناس إلى يومنا هذا يقعون في هذا اليمين ولا يعرفون أن هذا ظهار ولا ما هي أحكامه. فإحنا عندنا الظهار له أركان: المظاهر وهو الزوج، لو قال لامرأته أنت علي يعني كظهر أمي أو أختي أو كذا. طيب، إذا قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أبي، هل يصح هذا ظهارا؟ لا يصح، أخذ بالك، بل يعد هذا لغوا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. والركن الثاني المظاهر منها، الايه المظاهر منه، وهي الزوجه. طيب، اذا قالت الزوجه لزوجها انت علي كظهر ابي، فليس هذا ايضا بظهار في قول جمهور اهل العلم. وذهب طائفه من ائمه الحنابله وشيخ الاسلام ابن تيميه الى انه ظهار عليها كفاره، ورأي الجمهور والأرجح أنه إيه؟ أنها إذا قالت لزوجها أنت عليك ظهر أبي، لأن الظهار لا يكون من المرأة لأنها لا تملك أيمانا، لأنها لا تملك إيه؟ أيمانا. الركن الثالث المظاهر به وهو المشبه به. والركن الرابع صيغة الإيه؟ الظهار. المظاهر به وهو المشبه به على أنواع: أول شيء أن يشبهها بأمه، فيقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فهذا ظهار بإجماع أهل العلم. قال الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. يعني هو ده الظهار الذي ليس فيه خلاف بين أحد من العلماء. النوع الثاني أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤبدا، كأن يقول أنت علي كظهر أختي أو جدتي أو عمتي أو خالتي. فاختلف العلماء في هذه الصيغة. جمهور العلماء قالوا أن هو أيضا مظاهر، زي ما قال أنت علي كظهر أمي، فأيضا إذا قال أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو جدتي لهم محرمات عليه على التأبيد، فيكون مظاهرا لأنهن محرمات بالقرابة، فأشبهنا الأم طيب. وأن هذا من القول والزور أيضا، وبأن ذكر الأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها. وذهب أهل الظاهر أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم والجدة، لأن أم الأم تعتبر أم عليا. وقول الجمهور هو الأصح، ويستوي في ذلك النسب والرضاع. لو قالها أنت عليك ظهر أختي فلانة من الرضاع أيضا يصح. طيب، الأمر الثالث أن يشبهها بمن تحرم عليه مؤقتا، كأخت الزوجة. أخت الزوجة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، ان اخت الزوجه يعتبرونها يعني انها ان زوج اختها محرم لها، وهذا خطا، لانه لو طلق اختها حل له ان يتزوج منه، او اختها ماتت بنجوزه احيانا اختها، فازاي تبقى يبقى محرم لها؟ المحرم ده لازم يبقى هي محرمه عليه ابدا، لا تحل له باي وجه من الوجوه. فإذا شبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، فهذا أيضا اختلف فيه العلماء. الأول لا يكون ظهارا، الأول لا يكون ظهارا، وهذا مذهب الأحناف والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وكذلك الظاهري. قالوا لأنها غير محرمة على التأبيد فأشبهت الحائض، وهو الراجح وهو رأي جمهور العلماء. الثاني، القول الثاني يعني في هذه المسألة، يكون ظهارا، وهو مذهب المالكية والرواية الثانية عن الإمام أحمد. وردوا قياسها على الحائض بأنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض من غير جماع، لكن هذه لا يعني يجوز الاستمتاع بها. يعني هذه المسائل تختص بالمظاهر به وهو المشبه به. فيبقى إذا قال أنت عليك ظهر أمي بلا خلاف يكون ظهار. طيب إذا قال أنت عليك ظهر أختي أو جدتي أو عمتي أو خالتي اللي هم المحرمات عليه على التأبيد، فالراجح أيضا أنه ظهار. طيب إذا قال أنت علي كظهر أختك من النسب أو من الرضاع أو عمتك أو خالتك، فاختلف فيه العلماء، والراجح أنه لا يكون ظهارا، لأن المذكورات محرمات على التأقيد وليس على التأبيد. طيب إذا قال الرجل لزوجتي أنت علي كرأس أم أو كبد أم أو يد أم أو عين أم ونحوه، ولم يذكر ظهر أم، فما حكمه حينئذ؟ الشافعية فصلوا في هذه المسألة، وقالوا إن كان العضو مما يستعمل في الكرامة نحو العين، عين الأم، رأس الأم، روح الأم، وجه الأم، كل الأعضاء دي تستعمل في الإيه؟ في الكرامة. هو عاوز يبين لها أنها عزيزة عليه قوي، لا أنت عليها كروح أم أو كرأس أم أو كعين أمي أو كوجه أمي. فهو يريد أن يبين لها إيه؟ يعني معزتها التي بلغت عنده مبلغا إيه؟ عظيما. فقالوا إن هو إذا كان العضو مما يستعمل في الكرامة يسأل، إن نوى ظهارا وقع، وإن لم ينوى يحمل على الكرامة فلا يكون إيه؟ ظهار. نقول له أنت ناوي باللفظ ده، هو إنه هم شبهوه بلفظ الإيه؟ الكناية. نوى الظهار يبقى خلاص يلزمونه به، وإن لم ينوى ظهارا يعتبرون أنه إيه؟ من الكرامة. وأما الأعضاء التي لا تذكر على وجه الإعزاز والكرام ويحرم التلذذ به فيقع ظهارا. وأما أئمة الأحناف فقالوا إذا شبه الزوج زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم النظر إليه، كفخذ الأم مثلا فهو ظهار، وإن شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه كالرأس واليد والرجل لم يكن إيه؟ ظهار. فالفرق بينهم وبين الشافعية إيه؟ ها؟ إن دوكم ربطوه بالكرامة، وهؤلاء ربطوه بإيه؟ بجواز النظر من إيه؟ من عدمه. أما الظاهرية فقصروا الظهار على التشبيه بالظهر فقط، لأن هم واقفين مع إيه؟ مع النص. قالوا ولا يصح إيه؟ بغيره. وإن قال أنت علي كأمي إن نوى الظهار وقع ظهارا، وإن نوى به التكريم والتوقير فليس إيه؟ بظهار. وهناك طبعا مسألة صيغة الإيه؟ الظهار، فهناك الصيغة المنجزة، فهذه يقع يعني أنت عليك ظهر أمي خلاص وقع إيه؟ الظهار من فورين. وهناك الصيغة المعلقة، وهي التي علقت على شرط أو أضيفت إلى زمن مستقبل، كقول الرجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت عليك ظهر أمي، أو إن جاء رمضان فأنت عليك ظهر أمي. فهذا يقع عند تحقق الشرط بالخروج أو مجيء رمضان. أما الظهار المؤقت، في فرق بين الإيه؟ يعني المعلق والمؤقت، اختلفت فيه الفقهاء على قولين، أو اختلف فيه الفقهاء على قولين، أنه يصح الظهار المؤقت بوقت، كأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي شهرا، وهذا رأي جمهور العلماء، ودليل حديث سلمة ابن صخر البياض وفيه فظاهرت منها حتى ينسرخ شهر رمضان، لأن كان لا صبر له على النساء، فخاف أن هو يجامعها في رمضان فأمي لها أنت علي كظهر أمي طوال شهر رمضان. وحكمه أنه إن أصابها قبل انقضاء المدة المحددة لزمته الكفارة. الأمر الثاني لا يصح التأقيد فيه، ويكون ظهارا مطلقا ولا ينحل إلا بكفارة، وإن لم يصبها في هذه المدة، وهو قول المالكية. والصواب الأول هو قول الجمهور أنه إن قال لها أنت عليك ظهر أمي مدة معينة فإنه يصح الظهار المؤقت، والله أعلم. أما أثر الظهار وحكمه، فإذا ظاهر الزوج من زوجته وصح الظهار ترتب عليه أثران. الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. الأثر الثاني وجوب الكفارة بالعون، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما لما قال. وجمهور العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا بشيئين، الظهار والعون. واختلف العلماء في معنى العون، إيه هو العون والذين يعودون لما قالوا. اختلفوا على أقوال، أشهرها العزم على الوطن، أنت طالما حرمتها عليك كأمك كيف تجامع من جعلتها بهذه المثابة؟ فقالوا العزم على الوطء أو الوطء نفسه. وقال بعضهم هو إمساك الزوج لمن ظاهر منها بعد الظهار زمنا يمكنه الطلاق فيه، ولم يطلق فإمساكه لها بعد الظهار يعتبر رجوعا عما قاله. والظاهرية لأنهم بيقفوا مع ظاهر لفظ قالوا، والذين يعودون لما قالوا إنه هو يرجع يقول لها أنت عليك ظهر أمي كمان مرة، ملك يبقى يقول مرة فهذا لا يلزمه للظاهر، يرجع يقول لها كمان مرة. فهذا طبعا الراجح هو قول جمهور العلماء أنه الوطء نفسه أو العزم على على الوطء. هناك بقى مسألة متعلقة بمسألة الظهار دي ومشهورة جدا على ألسنة الناس، يحلف بها كثير من الرجال، وهو أن يقول لامرأتي أنت علي حرام أو تحرمي علي ونحو ذلك، فما حكمه؟ هذه المسألة فيها أكثر من 14 قولا للعلماء. جمهور العلماء على أن من قال لزوجته أنت علي حرام ونوى به الظهار فإنه يكون ظهارا، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد وهو مروي عن عثمان بن عفان وغيره، وذهب مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية أنها لا شيء، وهو قول أهل الظاهر ذكره ابن حزم في المحلى وانتصر له. وذهب أبو بكر وعمر وعائشة وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس والأوزاعي وأبي ثوب إلى أنها يمين يكفر عنها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأما من قال لامرأته أنت علي حرام وليس في نيته لا طلاق ولا ظهر ولا شيء، فقد قال هذه الكلمة، فأكثر الفقهاء على أن من قال لزوجتي أنت علي حرام ولم ينوي شيئا ولم يقصد شيئا فإنه لا يكون مظاهرا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. طيب انت ما مش انت حضرت دروس الطلاق قبل كده يا معلم؟ طب ما احنا قلنا المساله دي. يعني الخلاصة هذه المسألة أنه إن نوى ظهارا وقع ظهارا، إن نوى طلاقا وقع طلاقا، إن لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها كسائر الأيمان. طيب، وإلى أن يحين موعد بذلك ينتهي درس الفقه، وإلى أن يحين موعد إقامة الصلاة نقرأ ما تيسر من كتاب جامع العلوم والحكم، ومع الحديث العاشر في هذا الكتاب المبارك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب، هذا قد جاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود، لكن الحديث فيه ضعف. والطيب ها هنا في الحديث معناه الطاهر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الطيب بمعنى الايه؟ الطاهر. والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد أي المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها، والوبر اللي هو الوسخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه: ولا يتصدق أحد بصدقة إلا من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا. والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها، كالرياء، رجل ما قام يصلي أو يقرأ القرآن أو يتصدق أو ذهب يحج أو يعتمر إلا طلبا للسمعة بين الناس، فهذا لا يقبل الله عز وجل منه العام. أو أن يكون معجبا بعمله ومبسوط يعني منتفش أنه يعمل هذا العمل، فالعجب هذا يحبط عمله ويدعوه إلى أن يتكبر على أضرابه. وكذلك لا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله. وقد قسم الله سبحانه وتعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا كلام الخبيث، قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني إنما بعثه ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بسبب معصيتهم لله. ربنا شدد عليهم في الأحكام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي عظموه ووقروه عليه الصلاة والسلام، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وكذلك قد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا. وصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإن الملائكة تقول عند الموت لأهل الإيمان: يا أيتها النفس الطيبة، أو خرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب. يبقى الجسد طيب والروح طيبة. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة ويقولون لهم: طبتم. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له تقول الملائكة له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل. والحديث فيه ضعف، ويغني عنه الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا في صورة إنسان على مدرجة رجل أراد أن يزور أخا له في الله، فقال: إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت في فلان. فإذا المؤمن كله طيب، قلبه طيب، لسانه طيب، جسده طيب، كل هذا بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال المؤمن من طيب مطعمه، دي يعني الذي يريد إن أعماله تطيب يعني ينظر إلى ما إيه؟ ما يأكله، وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن معاذ فقال اللهم استجب لسعد إذا إيه؟ إذا دعاك. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وهناك أحاديث ذكرها فيها ضعف. قال وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، ثوب مغصوب أو مسروق أو غير ذلك، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به شيئين: الشيء الأول الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد بالقبول حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الايه من الذم، يعني اما ان ربنا يرضى عنه ويباهي به الملائكه، واما ان هو يعطيه الثواب الموعود عليه، واما ان هو لا يؤاخذه على انه ترك هذا الايه العمل. يقول فان كان المراد ها هنا القبول بالمعنى الاول او الثاني لم يمنع ذلك سقوط الفرض به من الذمه، كما ورد انه لا تقبل صلاة الآبق اللي هو العبد اللي طفش من سيده، ولا المرأة التي زوجها عليها صاخب، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول، أن ربنا لا يرضى عن هذا ولا يباهي به ملائكته، وكذلك لا يسيبه على أدائه لهذا الفرض. لكن سقطت به المؤاخذة ولا لا؟ سقطت إنه أدى للصلاة أو أدى الحج أو غير ذلك. ولذلك قال الله عز وجل إنما يتقبل الله إيه من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية اشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين فيها، فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال يعني أبو عبد الله الزاهد خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، والأكل من الحلال. فإذا فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإذا عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإذا تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. قال وهيب ابن الوردي: لو قمت مقام هذه السارية زي العمود ده كده واقف كده ما بتحركش الشمال ولا يمين لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل يعني بطنك أحلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فهي غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من إيه؟ من غلول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها له سبحانه وتعالى. وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم فإيه وكسى به أرملة. يبقى هو إيه؟ ما فعل شيئا، واخد بالك؟ ما فعل إيه؟ شيئا. بالعكس لو تركه لليتيم لكان إيه؟ أولى. فالذي يأخذ مال اليتيم بغير حق ويتصدق به على أرملة فهذا إيه؟ لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم، يعني في وظيفة أو عمل والعمل بتاعه ده بإيه؟ بيجعله أنه يظلم إيه؟ الناس ويأخذ الحرام، ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال: إن الخبيث لا يكفره الخبيث. وكذا قال ابن مسعود: إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث، كما تأتي معنا حديث: وأتبع الحسنة السيئة إيه؟ تمحوها، لكن السيئة لو جاءت وراء السيئة لا يعني تنفعه. وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين يرحمه، ارحم من قد ظلمت. خذلك أيها المتصدق على المسكين يرحمه، ارحم إيه؟ ارحم من قد ظلمت. يعني هذا الحديث حديث ماتع، والحافظ ابن رجب الحنبلي أطال في شرحه، ونكتفي بهذا المقدار الليلة. ونستفيد من هذا الأمر أن الله عز وجل من أسمائه الطيب، وأنه تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، وأن المسلم يلزمه أن يتحرى في مطعمه ومشربه وملبسه وما يدخل جوفه من الايه من الطعام، وانه اذا تحرى الحلال في اكله وشربه وكسائه وغذائه يوفق بعد ذلك الى الاعمال الطيبه، وتصير روحه طيبه كما ان بدنه طيب وعقيدته طيبه، وينكح المنكح الطيب، وهكذا يدور المؤمن بين الطيب في كل احوال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الايه النحلة، أكلت طيبا ووضعت ايه طيبا. فهكذا دائما وأبدا، لأن يعني هذا الطيب متعلق بالمؤمن من كل وجه، وأما الخبيث فإنه متعلق بالكافر من كل وجه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اشمعنا النهارده؟